أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لازلنا نتحدث عن الطهارة وكيف نحرزها، ولكن اليوم قبل أن نبدأ بالحديث لابد أن نبلور بعض الأفكار في فهم الكلمات القرآنية وكلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك مثل في اللغة العربية يستشهد به الأصوليون، المثل يقول: ضيق فم الركية. الركية يعني بير، ضيق فم الركية يعني اجعل فمها ضيقا. كيف؟ أن البير عادة تحفر حوض ثم شوية شوية يقلصون أطرافها إلى أن يوصل فوق يصير ضيق. مثلا شنو معنى مثلا أنه ضيق فم الركية؟ أي اجعله أو اجعل الركية أو اجعل الفم ضيقا، هو بمعنى أنه أول وسع بعدين ضيق، اجعله ضيقا. هذا المثل وين يضرب؟ يضرب هذا المثل في الأدلة. هل بعض الأدلة نتساءل فيها، هل هي أساسا أدلة مطلقة وعامة ثم نحن بحاجة إلى تخصيص، أو أساسا مو عامة ولذلك لا نحتاج إلى التخصيص وإنما نحن نعتبره متخصصا ليس مخصصا من أوله ضيق، مو كان فمه واسعا ثم ضيقناه. هذا بالنسبة لنا مهم في كثير من الأدلة. هذا بحث آخر أيضا قريب من هذا نذكره مقدمة، أنه نحن عندنا في قاعدة، قاعدة الاستصحاب، وهي قاعدة فطرية وشرعية. القاعدة قاعدة الاستصحاب يعني شيء اللي كان نحكم بوجوده واستمراره إلى أن يثبت أنه ارتفع. طيب، بس في هذه القاعدة بحث أنه هل الاستصحاب يجب أن يكون عندنا علم بالمقتضي والتساؤل عن المانع، أو مو بالضرورة عندنا علم بالمقتضي؟ يعني إنسان كان عمره 90 سنة ضيعنا، ممكن إذا بعد 200 سنة نستصحب وجوده؟ لا، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن أساسا الإنسان ما يعيش 200 سنة، كل إيش يعيش 100 سنة، 120 سنة مثلا. بمعنى أنه نحن يجب أن أولا نحرز ونتأكد من المقتضي للبقاء، ثم نشك هل هذا المقتضي لا يستمر أو من ظهر مانع ووقفه. هذا حديثهم حول المقتضي والمانع. حقيقة أنا شخصيا هو مع أنه الاستصحاب أساسا جاء في البقاء المقتضي مع العلم بوجوده والشك في المانع، وليس حتى مع مقتضي عدم العلم المقتضي. هذا ما له معنى عرفا في هذا الأمر، حتى هذا يختلف فيه. هذا أيضا نجعله كمقدمة لموضوعنا. الموضوع الثالث: الكلمات التي طرحت من قبل الشرع على الناس نحن يجب أن نأخذها مأخذا عرفيا. شنو معنى العرف؟ العرف كيف يفهم هذه الكلمة؟ وشوي بعض الأحيان أنا كواحد فكري في مسائل معقدة ما لازم حسب فكري بالمسائل المعقدة أفسر الكلمات، لأن الكلمات طرحت على الناس وليس على مسألة ناس معينين مثلا المهتمين بالقضايا الدقية. بعد هذه المقدمات الثلاث تساؤلنا هنا أنه ما هي الطهارة؟ ربنا أمرنا بالتطهير، وثيابك فطهر، أمرنا بتطهير الثياب، وأمر النبيين الكريمين النبي إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والطائفين والقائمين والركع السجود. وأمرنا أيضا بالطهارة حينما قال حسب الظاهر والرجز فاهجر، إذا قلنا معنى الرجز هنا أيضا النجس وما أشبه. هذه الطهارة التي أمرنا، شنو الطهارة؟ الطهارة العرف، كيف يرى إزالته، إزالة النجاسة وإعادته إلى الطهارة. ومثل هذا في العالم معروف، سبق أن قلنا الطهارة والنجاسة مثل السلامة والمرض، مثل الأمن والحرب، مثل الحالات الطبيعية في العالم والحالات الطارئة غير الطبيعية التي ننتظر حتى الخلق يرجع إلى الحالة الطبيعية. هذا كل شيء، مثل الذنب والتوبة مثلا وما أشبه ذلك. فهنا نتساءل، هل نحن أمرنا بالطهارة بالمطهرات التي بينها الشارع فقط أو لا؟ بالطهارة بمعنى نرجع إلى الطهر، كما بالعافية نرجع إلى العافية والسلامة، ما في شيء طريق معين. والطرق التي بينها الشارع المقدس هاي طرق عرفية، وممكن أن يكون هناك أكثر. كان عندنا صديق رحل عنا وهو سماحة السيد محمد علي الطباطبائي والد السيد، هذا كان قد أوصلت باب الطهارات إلى 24 مطهر. فطهارة بماذا؟ نطهره بالماء، نعم. طهره بالنار، نعم. نطهره بالتحليل، شنو التحليل؟ في باب التقطير، تقطير الأشياء، نحن عندنا علم حسب الأجهزة الجديدة أنه كل الملوثات الموجودة في الماء قبل التقطير يروح. هذا وين احنا يفيدنا؟ يفيدنا في غسل الكلية. غسل الكلية، الغسيل تشوفون هو يغسلون بالجهاز، الجهاز يسحب الدم يغسله وما يبقي في شيء من النجاسة البول، ثم يرجع ثم يغسل ثم يرجع ثم يغسل. هذا عملية التغسيل، غسل الكلى المعروف. فبناء على هذا، هل نحن مع وضع معين ونقول بأن الطهارة يجب أن تكون بالماء؟ لو لم تكن هناك لدينا أدلة على التراب جعلت يا الأرض مسجدا وطهورا النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشمس، لو لم تكن لدينا أدلة على الشمس وأن الشمس إذا أشرقت على شيء، ما عدا دليل مثل ما الآن عندنا أشعة يخلوها على الشيء، كل ما هناك من ذرات حتى ذرات ميكرو صغيرة جدا، هذه الأشعة تحت الحمراء يشيلها، ماكو واحد نظيف نظيف. هذا يطهر لا لازم إلا ماء أو إلى التراب أو إلى ما ذكر في الشرع المقدس من المطهرات. هذا السؤال مهم. فإذا السؤال أنه هل يجوز التطهير بالماء المضاف؟ أنا عندي شوية كلام حول كلمة الماء المضاف. المائعات غير ماء شيء آخر، لو ماء لو مائع، ما يصير ماء مضاف. أي المضاف يعني في التعبير عرفي، وإلا حسب العرب ما يعرفون ماء مضاف، يعرفون لو ماء لو مائع. يعني مثلا عصير البرتقال ما يسمون ماي مضاف، شايف الناس هنا يسمون ماي مضاف، ما يسمون عصير العنب، عصير البرتقال، عصير الرمان، عصائر أساسا مو ماء مضاف، عصير هذا يسموه، لأن هذا مايع من المايعات. على أي حال هذا ما علينا بالإصطلاح، لا مشاحة فيه، لكن فكرة هنا بأنه هل يجوز أم لا؟ ديتول، هل أجهزة المطهرات الحديثة هل ممكن تطهر الشيء؟ لو بعدها لازم تطهره بالماء. إذا كانت النصوص تقول اغسل، لا، الغسل ظاهره بالماء، أما قال طهر ثيابك فطهر، ما قال اغسل. وهل هنا ثيابك فطهر يشمل الطهارة بالديتول، بالصابون، بالأشعة، بطرق مختلفة؟ بعضهم قالوا نعم، بعض المتأخرين طبعا، وبعضهم قالوا لا. أنا أريد أن أناقش كلمات أولئك الذين قالوا لا. شنو قالوا؟ النظرية بأنه إذا نفترض السطح هذا تنجس بالدم، دم صار على هذا سطح هذا المئس، دم صار عليه، فإحنا مسحنا هذا الدم ثم وجهنا أشعة قوية بحيث أنه ذراته أيضا راحت، علمنا بذلك، مو مع الجهة بذلك، فهذا صار طاهر أم لا؟ قالوا لا ما صار طاهر. قلنا ليش ما صار طاهر؟ قل ها، هذا الدم نجس الميز، الميز تنجس، فهل نحن نشك في أن هذه نجاسة الميز بعد تلاقيه مع الدم هل ارتفعت أم لا؟ والاستصحاب يقول لنا لا تزال النجاسة موجودة، استصحاب استصحاب. نحن هنا نتوقف نقول الاستصحاب متى يجوز إجراءه؟ حينما يكون عندنا علم بالمقتضي، أما إذا ما عندنا علم بالمقتضي يشك إجراء الاستصحاب، لأن هذا مو من باب التخصيص، من باب التخصص، باعتبار أنه لا نعرف أن معنى النجاسة أنه أثر في الشيء، إنما هو نجاسة على الشيء. كما إذا هاي الورقة خليتها على إيدي، هاي الورقة شلتها إيدي صارت فارغة، النجاسة طارئة على الشيء ليست ذاتية على الشيء. بس بعيدا عن بعض الأفكار اللي يمكن آخر الحديث أتكلم بها، فأنه نحن نقول بالاستصحاب يبقى كل شيء نجسا حتى تعلم طهارته، نقول علمنا بأن هذا الشيء تنجس ليس أكثر من أن النجاسة طرأت عليه، أما ذات الشيء تحول إلى نجس هذا لا علم لنا به حتى نستصحبه، ما عندنا علم به. فبناء عليه كان بعض الفقهاء الله يحفظهم تعرفوهم، كنا مع بعض في الحج الله يرزقنا وإياكم، شفنا يطهرون المسجد الحرام بالديتول وبالصابون حتى بعضهم ماي أصلا ماكو، فقط يطهرون. قلت السيدة شنو رأيك؟ قال والله إذا نقول ما صار طاهر مشكل، حجاج كلهم حجهم اخترعوا، لأن كلهم دا يمشون مع عرق مع كذا في المطاف. قلت لسي مو بعيدا عن هذا المسألة الاضطرارية، أصل القضية تعالوا نفكر فيها، أنه ماذا تعني كلمة الطهارة الطهر؟ وبين هنا هناك بعض يقولون مثلا من قال بماء الورد، طبعا اللي قالوا بأن ماء الورد مطهر من الخبث والحدث، هذا أعتقد مراده أن هذا الماء بعد ماء، إذا كلمة الورد أضافنا إليه مثل ماء الشط شوي حاطين به، مو معلوم أن ماء الورد مضاف أصلا، يمكن رأي ذاك موضوعا عنده إشكال في كلمة الورد، وإلا هو ما أعتقد يتبنى أن الغسل بماء مثلا برتقال واحد يغتسل بعصير البرتقال ابن إدريس ومن أشياء، ما أظنهم يقولون ذلك. لكن على أي حال بعيد عن كل ذلك، نحن أنفسنا هاي مسألة جدا مهمة، جدا مهمة ومتداخلة هذه المسألة مع مسألة الانقلاب ومع مسألة الاستحالة. وحنا بحث عندنا طويل في الاستحالة، وهذا يرتبط بالأدوية اللي احنا ناخذها وبالأجزاء الموجودة في بعض الأطعمة اللي تجينا وبالكذا، أنه كيف هذا يعني، هل الأجزاء الأولية لا تزال هي يعني الميت يبقى ميت إلى الأبد، لو ميت يصير تراب، يصير تراب الميت، شو يسمونه ملح، يصير ميت وميت بس يصير ملح. فتخرج هذه الحقيقة عن أصلها. وكذلك نعم، في حتى مسألة الانقلاب إن شاء الله نتحدث أن الانقلاب قد يكون شيء طبيعي، لكن الفقهاء أكثرهم لا يقولون بأن الانقلاب مطهر إلا في أمور معينة. لكن إذا إحنا دخلنا في هذا الأصل، أن الأصل أن الميت ما دام ميتا نجس، الكلب ما دام كلبا نجس، الكذا ما دام، أما إذا التحول صار عنده بحيث لا يسمى ذاك الأصلي فهو ما يصير طاهر، بمعنى أنه بعد النجاسة يصير طاهر، أساسا طاهر لأن الشك في المقتضي وليس في المعنى. وهذا بحث يحتاج إلى دراسة، أنا ما أريد أعطي فتوى في البحث، إنما نطرح المسألة نبحث بها شوف. وهذه لأبعاد كثيرة، آفاق معينة، خصوصا فيما يتصل بالأدوية اللي إحنا نحتاجها وبكثير من الأمور اللي نحن الآن مبتلين بها، والناس يبحثون عن أصولها، والأصول ما ندري هل باقية مثل ما كانت أو تحول صار عندها. ومثال الواضح هو هذا الماء المقطر اللي يغسلون به الكلى، بالتأكيد هذا تنجس الماء بالتأكيد باعتبار هو يختلط ويا البول، لكن حينما نقي في هذا الجهاز التنقية والتصفية نقي وطلع، وهم متأكدين، هم علميا متأكدين بأنه لا شيء من البول في هذا، البول كله راح، أو حتى ما عندنا هنا نجيبه نخليه في جهاز نجس متنجس، حول إلى أنه كل ما هناك من ذرات ولو 1 بالمليون من الذرة هذه يروح عنها بحيث أنه ما يبقى. فهل الماء تنجس أو الماء حمل النجاسة؟ فرق بينهما، أن ذاته تنجس أو لا، كذلك في كل شيء. هذه مسألة، فإذا إحنا نربطها أولا بالمثل المعروف ضيق فم الركية، ثانيا نربطها بالاستصحاب، الاستصحاب هل استصحاب للمقتضي وعدم المانع، أو استصحاب حتى يجوز مع شك في أصل المقتضي. والشيء الثالث أن الكلمات التي أطلقت الشارع كان طهر، هل بمعنى طاهر بما قلت لك أنت طاهر به، أو طاهر بما هو طهارة يصير؟ وهل النجاسة، سؤال رابع، هل النجاسة تدخل في جوهر الأشياء أو النجاسة طارئة؟ وكلمة أخيرة هنا أريد أخدمكم بها، وهذه الكلمة مرتبطة بقضية مهمة جدا جدا لو بحثنا عنها، وهي أن الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق، الله هو نظام الخلق، نظام الخلق أنه بعد النجاسة يطهر، نظام الخالق كل شيء. مثلا الشيء المعروف عندنا المرض، المرض في جسم الإنسان نظام للتمنع والمناعة الذاتية بحيث المرض يتفعل، وإذا ما كانت هذه المناعة موجودة كل الناس ماتوا. جسم الإنسان عشرات أجهزة التطهير فيها من القلب والرئة والكبد والكلية والغدد، تطهر. الأرض فيها مواد تطهير، ربنا يقول، الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن الأرض تطهره، الشمس تطهر، النار تطهر. وهذا النظام نظام الخلق في كل شيء هالشكل. الله حينما خلق الخلق جعل في داخل هذا الخلق نظام للمحافظة على هذا الخلق، ولا كان كل شيء ينتهي. من جملة نظام مناعة في الجسم، طهارة في التراب، طهارة في الماء وما أشبه. يعني شوي هذا مو دليل طبعا، هذا مجرد كلام، لكن مع معرفة هذه الشيء وأنه ليس الأصل في الطبيعة النجاسة، ليس الأصل في الطبيعة الانحراف، ليس الأصل في الطبيعة أن كل شيء مزين، بالعكس كل شيء حسن، لأن الله كل شيء خلقه أحسن خلقه، تبارك الله أحسن الخالقين. بعد هذا البحث، هذا البحث له صلة، يعني راح إحنا في بحث الفقه نرجع إلى كلمات الفقهاء في المسألة، وإدرس بس هنا إشارة إلى الكلمة، كلمة الطهارة. وبحث آخر حول الماء، أنا أريد أيضا هذا الماء باعتبار آيات كثيرة وردت في الماء نتحدث عنه بإيجاز، وكي نعرف بعض الأحيان فيما يأتي من الحديث في تفاصيل نحن قد نشك في بعض الأمور. أولا للعلم، وأنتم أعرف أنه الماء اللي في الأرض كلها من السماء، يعني سابقا نعتقد هذا ماء اللي من البير نطلعه، هاي ماء الأرض، ماء ما بها أرض، الماء أرض ما بها ماء، الماء اللي بها حتى المياه الجوفية العميقة اللي يسموها جرفية، مياه الجرف اللي بعد 2 كيلومتر 3 كيلومتر في الأرض، حتى هذا من تجمع المياه، مياه السماء، مياه الأنهار من السماء أساسا. لذلك في القرآن ماكو شيء إلا من السماء، ماء اللي من السماء ما ماكو من الأرض، من الأرض كو بحار، نعم تحلية البحار بحث آخر، ولكن الماء ماء الحلو هو أساسا من السماء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن ثمرات الأرض من ماء السماء. ربنا يقول: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. حياة الأرض بماء السماء. يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هنا الارتباط بين الماء وبين الطهر، الماء مطهر. فإذا نحن نعلم الماء بصفة عامة مطهر حسب هذه الآية. القرآن الكريم يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد زبدا، إلى آخره في سورة الرعد. ربنا يقول: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. الماء إذن شراب، واليوم ثبت علميا أن أفضل الأدوية للجسم الماء. الماء لو عرف الإنسان كيف يشرب الماء في الوقت المناسب بالقدر المناسب وطبيعة الماء ما يتمرض أصلا. هو هذا الماء اللي طبعا علم الحديث هم يثبت ذلك بشكل واضح مدى أهمية شرب الماء، ومع الأسف أحد الأسباب اللي المجتمع يتمرض ما يشرب عصائر، يشرب حليب، يشرب لبن، يشرب كذا، بس الماء كماء وحده. والقرآن هنا يقول منه شراب. والماء حياة كما يقول ربنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. حياة بالماء، نحن 75% من دماغنا ماء، 75%، و الماء مؤثر في أصل خلقة الإنسان. وفي آية أخرى ربنا يقول والله خلق كل دابة من الماء. بعضهم فسروا يعني من النطفة، ربما هذا صحيح، ولكن كلمة عامة يعني من الماء. صحيح الماء تحول إلى نطفة، ولكن الماء له أساس. وفي آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والكلمة طهور أيضا تقريبا إجماعا بين أصحاب اللغة، أن تقريبا إجماع مو دائما، أكو أخوة أخرى، أن معنى الطهور طاهر بنفسه ومطهر لغيره. مبالغة في الطهر، والمبالغة في الطهر استفادوا من أنه يطهر وليس فقط طاهر. وربنا سبحانه وتعالى أيضا قال وهو الذي خلق من الماء بشرا، البشر أيضا خلق من الماء. طيب حينما ربنا سبحانه وتعالى يقول في آيات كريمة عن الماء أنه ماء مطهر، ماء شراب، ماء حياة، ماء حياة الطبيعة يعني الأرض وحياة الإنسان، حياة البلد ككل، حينما يقول هذا لا يخصصه بماء دون آخر، هل ماء البير، ماء البحر، ولو كان الآيات أكثرها في ماء السماء وليس في ماء الأرض، لكن في ماء الأرض أيضا فيه إطلاقات. لذلك فقهاءنا قالوا، أئمتنا بينوا سلام الله عليهم، أنه لا فرق في المياه في الغسل وفي الوضوء وفي سائر الأمور، لأن الآيات مطلقة. بيأدي بحوث أخرى شوية إذا الله وفقنا، هم في باب الطهارة وهم في باب الماء. بعدين ندخل في تفاصيل كلمات الفقهاء رحمهم الله، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.